أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. قال تعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل، ما هنا استفهام، استفهامية، يعني أي شيء يفعله الله بعذابه إن شكرتم وآمنتم، أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم، لن يعذبكم، لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده. فأي شيء يفعله الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به. وكان الله شاكرا عليما، كان الله شاكرا، شاكرا لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. عليما أي عليما بمن يستحق الشكر من عباده وهم الذين قاموا بطاعته. ففي هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان. ومن فوائدها أن من لم يشكر الله أو لم يؤمن به فإنه عرضة للانتقام والعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى نفع العذاب لمن شكر وآمن، وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض للعقاب، وهذا هو الواقع. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما السلام الشاكر والعليم. فإذا قال قائل: كيف يشكر الله عباده؟ قلنا: بأن يثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا. هل جزاء الإحسان إن الإحسان؟ ثم قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نقف على هذا. نعم.
مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال بعض الناس إن الحجة هنا هي الحجة في أمور التكليف والعبادات الشرعية، أما الحجة في أمور التوحيد فهي قائمة بمقتضى آية الميثاق: فمن خالف أمور التوحيد فهو كافر مخلد في النار حتى ولو لم تصله دعوة الرسل. كما قولكم
هذا غير صحيح. نقول: ما خصها؟ وآية الميثاق لا يعني أن الإنسان يعاقب في أمر لا يدري عنه ولا يعلمه، هو ما فطره الله في النفوس فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه.
قال يا شيخ إن في الآية قال الله تعالى: أن تقولوا في سورة الأعراف أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير.
لا
لا أنا
نسيت أول ساعدوا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. هذا كقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والآية الثانية: وإنا على آثارهم مهتدون. ولا بد من أن يكون هناك علم، وإلا كيف يعبد الإنسان ربه وهو لا يدري؟ نعم خالد. إيش؟ على العباد. على العباد. لا على العباد. يعلم. نعم. هداية الله.
من كان تجاره عن الكفار
معامل طرف التجار ليس الولاية، الولاية المناصرة والاعتماد عليهم، وكونه يخشى من معرفهم. وأما التجار فلا بأس، لكن لا شك أن الإنسان إذا دار الأمر بين أن يتاجر مع كافر أو مع مؤمن، لا شك أن التجارة مع المؤمن أولى. نعم
الشيخ بارك الله فيك، في بعض البلاد التي يتواجد فيها الكفار ويعملون هناك، تجد مع الوقت يصبح المسلم يعني لا يبغضهم، يعني وقد يعني مع العادة يذهب ما في قلبه من بغض الكفار، وقد يصادفهم، وقد هل هذا داخل في أنه يواليهم؟
اي نعم، لا شك أن هذا عنده خلل في الدين، لأن هذا نوع من الولاء. الواجب أن أعاملهم لمصلحتي أنا لا لمصلحتهم، وأن أعاملهم بمعاملة دون أن يصل أثرها إلى القلب. ولا من المعلوم أن الإنسان إذا أحسن إلى أحد سيحبه. لو أن طبيبا مثلا من الكفار عجز أطباء المسلمون عن معالجة هذا المريض، وهذا الطبيب الكافر عالجه فبرئ بإذن الله، لا شك أنه سيقع في قلبه محبة لهذا الرجل. لكن ليس محبة تصل إلى محبة الدين، إنما هي محبة طبيعية، أن الإنسان يحب من أحسن إليه. نعم زكي.
بارك الله فيك، هل يستفاد من قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أن المنافقين أشد كفرا من بعض الكفار الأصليين؟
إيه نعم، لا شك، والمنافق أشد، لأن المنافق جمع بين الأمرين، بين الكفر والخداع. ولهذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. فحصر العداوة فيهم لما يحصل فيهم من المفاسد العظيم. نعم. حرجا لا يشير عليه، لا يشير عليه، لكن هل هو يتوقع ان هؤلاء كفار؟
نعم، لا يصلون، يعني معروف مكان دائما لا يصلون بعد وقت الصلاه يخرجون فينتظرون.
طيب اذا لا يسلم عليه،
حتى لو باب الدعوه لانه يسمون
كذا، باب الدعوه شيء اخر، لكن هذا الذي مر في الطريق هل هو سيقف يدعوهم؟
لا يعني
من باب التأليف، يعني من باب التعليم. أما الرسول قال: لا تتبعوا اليهود والنصارى بالسماء. هم يعدونها تحية، لعلهم يرون أن الإشارة أعظم من السلام. لكن كما يعني يوجد في بعض الناس يكون في دائرة رئيسها غير مسلم، فهنا إذا دخل لا بد أن يسلم، لأنه يعني مضطر لهذا. ربما لو لم يسلم لامتلأ قلب هذا الكافر عليه غيظا وعطل مسيرته. فمثل هذا يقول مثلا: صباح الخير. صباح الخير لمن؟ يعني لا لنفسه وللمسلمين. نعم، لأنه يعني ما قصد الخير لك، وهو ربما يفهم أنه له، وهذا من باب التولية الجائزة. مع من؟ إذا ابتسم مو ابتسم، لكن لا تبدأه. نعم. 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 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم داعي يدعو الناس إلى دين الله، فإذا كان داعي الناس إلى دين الله ويحثهم على الدخول فيه ثم صار يقتل أصحابه نفر الناس. لا لا أبدا، مو صحيح. أولا إن الأمة الإسلامية كما ترى الآن متوزعة، كل واحد أمير على بلده. والثاني أن الناس ما يشعرون لأن ولاة هؤلاء الأمراء كولاة الرسول.
بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يخفى أن هذه الجملة جملة خبرية منفية، لا يحب الله الجهر بالسوء. والجهر بالسوء معناه أن يقول فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، وفلان جحده، وما أشبه ذلك. فالله لا يحب هذا إلا من ظلم، من ظلم بأخذ حقه أو العدوان عليه، فإن محبة الله لا تنتفي بحقه. مثال المظلوم، لو أن إنسانا آذاه جاره فصار يتكلم عند الحاكم أو عند الأمير أو عند من يستطيع أن يزيل مظلمته ويجهر بهذا السوء. وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناس، المراد أن يبينه لغيره، فإن هذا مظلوم فله أن يقول ذلك. ومن هذا قصة الجار الذي كان يؤذي جاره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه عن بيته، فيمر الناس به فيقول ما هذا، فيقول آذاني جاري. فصار في هذا فضيحة للجار بالقول أو بالفعل، بالفعل. ومن الجهل بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك ويقول أنت بخيل، أنت جبان، أنت سفيه، وما أشبه ذلك، فلك أن ترد عليه بمثل ما وصفك به من العيب، فتقول أن السفيه أنت، الجبان أنت، البخيل أنت، كما قال بدون زيادة لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، ولقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستبان ما قال فعل البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. كل هذه النصوص تدل على أنه يجوز الجهر بالقول ممن كان مظلوم، ومن ذلك ما يفضيه الإنسان إلى صديقه ورفيقه في شكاية الحال، كما لو كان إنسان ظلمه شخص وجاء إلى صديقه يتحدث ويقول فلان فعل بكذا فعل بكذا فعل بكذا. ومن ذلك أيضا الزوجة تشكو ما يحصل من زوجها إلى أخواتها إلى أمها وما أشبه ذلك، لأن كل هؤلاء إيش مظلومون، وقد استثنى الله تعالى من ظلم. ومن ذلك إذا قال لعنك الله فقل لعنك الله أنت، لأن هذا اعتداء بمثل ما اعتدى عليه. وعلى هذا نقول إن الجهر بالسوء من القول إذا كان من مظلوم فإن محبة الله لا تنتفي عنه، وهذا من نعمة الله عز وجل ورافع الحرج عن الأمة، لأنه لو كان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول حتى من المظلوم صار في هذا حرج، لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث عما في صدره من الظلامة فيخف عليه الأمر. وكان الله سميعا عليما، سميعا لأقوالكم عليما بما في قلوبكم، يعني فاحذروا، احذروا أن تقولوا ما لا يرضاه، احذروا أن تخفوا في صدوركم ما لا يرضاه. في هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله، أي أن الله يحب. ووجه الدلالة أننا استدللنا على الإثبات من النفي، كيف نستدل على إثبات بالنفي؟ لأن هذا النفي خص بحال معين فيكون دليلا على أن ما سوى ذلك تثبت به المحبة، والمحبة محبة الله عز وجل للعبد هي غاية ما يتمناه الإنسان وأكمل مراتب الإنسان. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يكن الجواب على ما يتوقع من أن يقال فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، قال اتبعوني يحببكم الله، وهذا هو الغاية. ومحبة الله عز وجل تنال بهذا الشرط، وهو شرط يسير لما يسره الله عليه، نسأل الله أن يسره لنا ولكم، وهو إيش؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والفعل. إذا حققت ذلك فإن محبة الله سوف تناله. أنكر قوم محبة الله كالأشاعرة، نسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن يهدي الأحياء، أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب، لكن إنكارهم إياها ليس إنكار جحود، إذ لو كان إنكار جحود لكفروا، لأنه تكذيب لما أثبته الله لنفسه، لكنه إنكار تأويل، قصدوا به تنزيه الله لكن ضلوا. قالوا إن المحبة لا تقع إلا بين متجانسين، والله عز وجل مباين للخلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ما معنى المحبة التي جاءت في الكتاب والسنة؟ قالوا إن المحبة هي الإحسان، ففسروها بأمر بائن منفصل عن الله، أو هي إرادة الإحسان، لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عز وجل، فيقال لهم هل الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ لأن الله لا يحسن إلى من لا يحب إلا على سبيل الاستدراج. ولهذا إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن عقيدتنا أن الله عز وجل يحب، وأنه يحب جل وعلا، وأن محبته أعلى المراتب، وأفضل المنازل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى التغاضي وعدم الجهل بالسوء، وأن لا تفضح أحد بالسوء. ولهذا جاءت الغيبة من كبائر، ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. ومن فوائد هذه الآية عدالة الإسلام، وجه ذلك أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالقول لكن بحسب مظلمته لا يزيد، فإن زاد فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين الإسلامي لا يكبت النفوس بل يوسع لها ويشرح الصدور ويدخل السرور، ولهذا نهي الإنسان أن يتعرض لما فيه الغم والهم والوساوس والأوهام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الذي يشك هل خرج منه ريح أو لا، قال: لا ينصرف إيش حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى حتى يتيقن يقينا مثل الشمس. أما مجرد التخيل أنه خرج من بطنه شيء أو من دبره شيء أو من قبله شيء فهذا يجب أن يطرح. لماذا؟ لئلا يقع الإنسان في تذبذب وتردد. الدين الإسلامي يريد منك أن تكون دائما في سوء، دائما مبسوطا. وجه ذلك أن من هذه الآية أنه رخص للمظلوم إيش؟ أن يجهر بالسوء بقدر مظلمته، لأن ذلك تنفيس عن نفسه بلا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما السميع والعليم. أما السميع فقال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى الاستجابة. والسمع الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضا، تارة يراد به بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع، وتارة يراد به التأييد والنصر، وتارة يراد به التهديد، على حسب ما تقتضيه الحال والسياق. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذه المرأة كانت في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، والرب عز وجل في السماء فوق عرشه. وتقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. والله عز وجل يقول: سمع قول التي تجادل ويسمع تحاوركم. هذا سمع يراد به إيش؟ بيان إحاطة الله بكل مسموع. وتارة يراد به التأييد والنصر، مثل قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني فأؤيدكما وأنصركما. وقد يراد بذلك في هذه الآية التهديد أيضا، تهديد من؟ تهديد فرعون. وأما الذي للتهديد فمثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هؤلاء يا نجاري؟ نجاري من هم؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا لا شك أن المقصود به التهديد. وكذلك قوله تعالى أم يحسبون يا طه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فهو مسموع مكتوب وستكون قراءته متى؟ يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. خذ هذا الكتاب اقرأ حاسب نفسك. القسم الثاني من أقسام السمع إيش؟ سمع الاستجابة، أن الله يستجيب، وذلك فيما إذا أضيف إلى الدعاء أو نحو ذلك، مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيبه. وليس مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله يسمع دعاءه فقط، لأن سماع الدعاء لا شك أنه كمال وأن الله تعالى مدرك لكل مسموع، لكن المقصود من دعاء الداعي إيش؟ الاستجابة. فيكون معنى سميع الدعاء أي لمستجيب الدعاء. قال ومن ذلك قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب، وهذا حق. ويؤيد ذلك عوض، يؤيد ذلك أنه عدي باللام سمع الله لمن حمده. ولو كان المراد إدراك الحمد أو إدراك قول الحامد لقال سمع الله من حمده. طيب أما العليم فهذه أوسع شيء، علم الله تعالى محيط بكل شيء جل وعلا، محيط بالظاهر والباطن، بالماضي والمستقبل، بالواجب والممكن والمستحيل. ولهذا لا شيء أعم من العلم فيما يحضرني الآن. العلم شامل جدا، فهو يتعلق بالماضي والمستقبل. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله، لا يضل جهلا ولا ينسى ذكرا، بل هو جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى الماضي. بينما العالم سوى الله أهل للنسيان، أهل للنسيان. كذلك علم الله عز وجل محيط بالظاهر والباطن، محيط بالظاهر والباطن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولا شيء أخفى منها، ما توسوس به نفسك وتحدثك به نفسك فالله تعالى يعلم به. وأما الظاهر فظاهر علم الله به، وهو وكذلك أيضا علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل. أما المستحيل فكقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا خبر، خبر عن علم ولا عن غير علم؟ عن علم. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله، مستحيل غاية الاستحالة. فهذا خبر عن مستحيل صادر عن علم. أما العلم الواجب فعلمه تعالى بنفسه وبما له من الأسماء والصفات، فإن هذا من العلم الواجب، وهو أعلم بنفسه من غيره. وأما تعلقه بالممكن فعلمه بما يحدث في الكون، كل ما يحدث في الكون من غير ما يتعلق بالله عز وجل فهو إيش؟ ممكن، لأن الكون كله حادث بعد أن لم يكن، كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله وفي رفض ولم يكن شيء معه، فكل الكون الحال، كل الكون قابل للزوال، لأن كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه قبل وجوده. وكلمة قابل ليس معناها أن كل موجود ثاني لكنه قابل للفناء، وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا الروح. الروح مخلوق بعد العدم لكنها باقية لا تفنى. الولدان والحور في الجنة مخلوق ولكنها لا تفنى، تبقى أبد الأبدين. الجنة أيضا مخلوق وتبقى إيش؟ أبد الأبدين. النار مخلوقة وتبقى أبد الأبدين. ولهذا نقول كل موجود قابل إيش؟ للزوال، لا أنه زائل لأن من المخلوقات لا يزول، لكن كونه حادثا بعد أن لم يكن يري على أنه من نعم من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود. ووجه ذلك أنه لو لم يكن قابلا للوجود لم يوجد، ولو لم يكن قابلا للعدم لم يعدم أولا. المهم أن علم الله تعالى محيط بكل شيء. ويا إخواني، إيماننا بعلم الله ليس أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة، لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنه، أو أن يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنه، أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنه، أو مما نترك ما لا يرضاه عنه. هذا هو المهم. ولهذا يجب أن يركز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله وصفاته، لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولها، لا. أهم شيء أن تعدل من منهجك ومسلك، هذا أهم شيء. ولهذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اعبدوه بها، أن تعبدوه بمقتضى هذه الأسماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. ومن إحصائها التعبد لله بمقتضى. وفقنا الله وإياكم لذلك. نعم.
صار هذا الشيء واجبا؟
لا لا، غلط، هذا غلط، لانه واجب الوقوع باخبار الله، لكن اصله ممكن. خالد،
اذا قال رجل كريم
لرجل:
انت بخيل،
فكيف يجيب
وحده
وهو كريم؟ نعم، وهو كريم القائل. نعم، في هذا الحال يقول: حسبك الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه إن قال أنت بخيل صار كاذب، لكن لعله يجد صفة أن تقابل البخل. أقول لا، ما يقول هو كاذب.
إذا كان
جبان، نعم، أي نعم، هذا اللي أريد أن أقول. أقول لعله يجد صفة أخرى تكون مكافئة للبخل، لأن الجبان بخيل بالنفس، وعدم الإنفاق بخل بالمال. لا، مثل المقصود صفة دم تقابل هذا، لكن لو قال أنت مبتدع ما صار مبتدع. نعم. إيش؟ كيف ضرب؟ نعم. لا لا لا، هذا أصل محرم بذاته، وما ذكرناه محرم لكونه عدوانا على الغير. يعني مثلا كون يقول لعنه الله أو أصله بالبخل أو ما شابه ذلك، إنما حرم لأنه عدوان على الغير. فإذا كان عدوانا على الغير ثم هو انتهك حرمته فلأن انتهك حرمته. أما ما كان محرما لحق الله فلا يمكن أن نقابل. نعم، من اتى هذه يحرق، يعني لو ان انسان قتل شخصا بالنار قتلناه بها. لا، هذه مكافأة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولهذا رضى النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين.
لو ان احدا سب اخر بابيه هل يرده ايضا بابيه؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة معد من الكبائر: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فظاهر هذا الحديث أنه لا بأس، أنه لا بأس إذا سب أبي وأبي يعني خالي من هذا المسبة أن أسب أباه، لأن المقصود إهانة هذا الرجل، ما هو إهانة الأب، إهانة الرجل. لا، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فمن ظلم فإنها لا نقول إنها تنفي عنه المحبة، لا، قد تكون يحب وقد لا يحب. ولهذا نقول: من ظلم فله أن يفعل فينتفي عنه انتفاء المحبة، لينتفي انتفاء المحبة. وقد يكون من ظلم الأفضل له أن يعفو ويصفح. أين وهذا أنه ليس معناه أن من ظلم أن الله يحب أن يجهر، لا، من ظلم فإنه ينتفي عنه انتفاء المحبة. واضح يحيى؟ إيش؟ اي نعم، تحذر منه نصحا لله ورسوله. كتبه ظاهر الحديث ان من هم بالحسنه ومن هم بالسيئه انهم يعلمون ذلك، لكن بعلم الله عز وجل. أو يعني يعلمونه بعلم الله، بمعنى أن الله يعلمهم بها. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. بعض أهل العلم المسلم بالعلم يقول إنه لا يعد الشخص مبتدعاً إلا إذا أقيمت عليه الحجة، أما قبل أن تقام الحجة فإنه ولو وقع في البدعة فإنه لا نسميه مبتدعاً.
وهم الظاهر لما ما ذكرت لك ألا يتبع هذا المنهج، لأن مثل الأشاعرة بدعتهم ليست في الصفات فقط، في الصفات، في أفعال العباد، في القدر، في الإيمان. لكن لو أخطأ رجل في مسألة ما فهذا لا يعد مبتدع، ما يقال أشعري مثلا. وضربت لكم مثلا بالمذاهب الفقهية.
بارك الله فيكم، كيف يثني الله سبحانه وتعالى عن العافين عن الناس، وهنا وفي الآية الأخرى يعني يقول يخاطب المؤمنين بأنه يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، كيف يكون؟
لأن العفو مقيد، ليس كل عفو محبوبا إلى الله. قيد الله العفو بقوله: فمن عفا وأصلح. فإذا لم يكن في العفو إصلاح لا تعفو.
يعني الآن إذا سب هل أفضل أن أسكت؟ يعني
إذا ظننت أن سكوتك يؤدي إلى عدوان الرجل واستعلائه عليك وعلى غيرك فسب، مثل ما سب. وإذا ظننت أن سكوتك لا يحصل به هذه المفسدة، وربما يزول به مفسدة المشاجرة التي قد تؤدي إلى عداوة وبغضاء وربما إلى قتال، فاعفو.
إذا المسألة مصالح ومفاسد.
أين؟
نعم. شيخ بارك الله فيكم، أحيانا قد يريد الإنسان أن يصح أخاه بالخير ولكن هو نفسه يعني غير مطبق لهذا الخير فيحجم ويقول: أنا أخشى أن أقع في الوعيد بأن في الذي تنطلق أقدامه في النار.
نعم.
فيدور حوله كما يدور الحمار على الرحم.
هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليصد الناس عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أو ليحذرهم من كونهم يأمرون ولا يفعلون.
ثاني
إذا مر ثم خجل نفسك، قل كيف تأمرين الناس بهذا الشيء وأنت أنت لا تفعلين. وكذلك العكس في النهي، لا تظن أن الرسول قال هذا لأجل أن يحذرنا من أن نأمر الناس ولا نفعل، إنما يحذرنا من أن نأمر بالخير ثم نستمر في تركه. نعم. لا بس هذا هو الغالب، الغالب الجاهل يكون بالقول. نعم. لا 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 هو ما كما قال.
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله وكاد. طيب قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان غفورا رحيما عفوا قديرا. قوله تعالى إن تبدوا، هذه الجملة الشرطية، وجواب الشرط قيل إنه محذوف وقيل إنه قوله فإن الله كان عفوا قديرا، وأن هذه الجملة وإن كان ظاهر الحال أنها لا رابطة بينها وبين الشرط لكنها تدل عليه، وسنتكلم إن شاء الله على ذلك. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه، تبدوا أي تظهروا. ومن أين عرفنا أن الإبداء بمعنى الإظهار؟ من ذكر مقابله وهو قوله إن تخفوه. وهذه قاعدة مفيدة في التفسير، أنه ربما يخفى عليك بعض معنى بعض الكلمات فانظر إلى ما يقابله. فقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، لو أن أحدا سألك ما معنى ثبات لعرفت معناها من ذكر معادلها وهو قوله أو انفروا جميعا، فيكون معنى ثبات أي فرادى. إذن تظهروا خيرا أو تخفوه فلن تعلموا أجره فسوف تؤجرون عليه، لأن الخير مطلوب ونافع سواء كان مبدا أو مفدا. في مقابل ذلك أو تعفو عن سوء، تعفو العفو هو الإبراء من التبعة، فالمعنى تعفو عن سوء أي تبرئ من أساء إليكم من تبعة سوءه. وقول عن سوء أي عن ما يسوء من قول أو فعل. فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا أي أنه ذو عفو مع القدرة على الانتقام ممن أساء. فإذا كان الله تعالى عافيا عن من أساء مع القدرة فأنتم من باب أولى أن تعفوا، لأنكم ليس لديكم من القدرة على الانتصار من نفس والانتقام من المجرم كالذي عند الله عز وجل. يقول تعالى إن تبدوا خيرا وتخفوا، نستفيد من هذا الفوائد. أولا من الفوائد أن الخير خير سواء أبدي أو أخفي. فإن قيل أيما أفضل الإبداء أو الإخفاء، فقد يقول قائل الإخفاء أفضل، وقد يعارض قوله بكون الله تعالى بدأ بالإظهار قال إن تبدوا، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إلى المصلحة، فإن كانت المصلحة في الإظهار أظهر، مثل أن يكون رجلا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه تصدق عليه فيقتدوا به، لأن كثير من الناس الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا علم أن الجهة الفلانية تصدقت عليه كجمعية البر الخيرية مثلا. إذن نقول ابدأ الإخفاء يرجع إلى المصلحة، فإن لم تظهر المصلحة الراجحة في الإبداء فالإظهار فالإخفاء أفضل، لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها.